ولما كان متوقعا ان يشح الوالد على زوجته التي كانت بأجرة ونفقة مدة الرضاع ويقول هي والدته وهو ابنها فلتفعل معه ما تشاء ويتركهما هكذا ولئلا يحدث هنا ظلم وضياع للحقوق، الله تعالى قنن هذه القوانين وأسس هذه الأسس للمعاملة الإسلامية الرشيدة حفاظا على المجتمع المسلم. وأنهى هذه الآية وختمها بقوله سبحانه واتقوا الله واعلموا، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله، خافوا الله، خافوا عذابه وعقابه وشدة حسابه، فإنه سائلك أيها الأب عن أولادك كما قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية مشهورة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع أولاده من الطعام والشراب، وربما كان أولاده كبارا يستطيعون أن يطعموا أنفسهم، فما بالنا لو ضيع ولدا رضيعا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، لو لم يكن له من الذنوب أبدا سوى هذا الذنب لكفى أن يوقفه ذليلا للحساب بين يدي الله والمساءلة على هذه الحقوق الضائعة، وربما أدخله النار والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وبالمناسبة أذكر إذا كان هذا جزاء لمن ضيع أولاده في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وسكناهم، فما بالنا بمن ضيع أخلاقهم، بمن ضيع دينهم فلم يسأل إن كانوا تخلقوا بأخلاق حسنة أو رديئة، لم يتبين إن كانوا يدينون لله أو يعبدون الشيطان أو يسجدون للهوى ويخرون عليه سجدا. لا بد للأب أن يتفحص هذه الأمور. واتقوا الله، اتق الله يا امرأة، اتق الله أيتها الوالدة، ولا تتمنعي من إرضاع ولدك من زوجك الذي طلقك. زوجك طلقك بحق أو باطل، لكن هذا الولد لا ذنب له. اتقوا الله ولا تضروا بعضكم بأولادكم، لا تجعلوا الأولاد لعبة بينكم يقذفها كل منكم في وجه الآخر لكي يضره به أو يأخذهم ليحرم أباهم أو أمهم منهم. هذا عمل جاهلي لا يقره الإسلام، بل نهى عنه وأمر عليه بالتقوى بخوف الله. خافوا الله فإن الله سائلكم عن أداء الحقوق إلى أصحابها. وقد سمعنا حديثا بل ربما الكثير يحفظه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ما ترون المفلس فيكم، أو قال ما تعدون المفلس فيكم. قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، كما نقول في لغتنا مفلس، لا درهم لا مال ولا متاع، لا بيت ولا شيء ولا مأوى، هذا مفلس. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من جاء يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقات، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فطرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا الحقوق الضائعة تأكل من حسنات من ضيعها، فيفاجأ يوم القيامة وقد ذهب برصيد عظيم من الطاعات والعبادات والحسنات، وإذا بهذا الرصيد يتوزع على المستحقين الذين ضيعت حقوقهم في الدنيا، فلا تبقى حسنة لصاحبها فلا تبقى حسنة لهذا الرجل ولتلك المرأة، فيصير مفلسا يوم القيامة لا يجد ما يبعده عن النار أو يدخله الجنة والعياذ بالله. موقف ما أفظعه وما أبشعه، يضع الإنسان فيه نفسه بأكل حقوق الغير في الدنيا. واتقوا الله، اتقوا الله واعملوا بهذا التنزيل. فما أنزل الله هذه الآيات ولا تكلم في القرآن في مثل هذه الشؤون لنسمعها من القارئ ونقول الله الله فقط، لا، كما تستمتع بصوت القرآن استمتع كذلك بهديه ونفذه في حياتك. ومثل هذه الأمور لا يضرك الالتزام بها، فإن القانون لا يطولك ولا يمنعك، والسياسات لا تمنعك، هذه أحكام في بيتك بينك وبين زوجك، لن يسألك أحد لماذا أحسنت إلى زوجتك، بل ربما شكرك الناس على هذا. والأصل أن الله تعالى سيجزيك كل خير إذا التزمت بالتنزيل وتمسكت به، فهذا من التقوى. ولترضى المرأة بما تعطى ولو كان قليلا، فإن الرضا بما قسم الله ركن من أركان الإيمان، ولا بد أن نستعد بالأعمال الصالحة وبتجنب السيئات، ولا سيما أكل حقوق العباد، لابد أن نستعد بهذا ليوم القيامة، لأنه يوم توزن فيه الأعمال على العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، أنبه إلى أمر خطير، وهو: وإن كانت الآيات القرآنية تذكر أمورا معينة، فليس معنى ذلك أننا ملتزمون أو ملزمون ومسؤولون عن هذه الأمور بعينها فقط، وما عداها وما لم يذكر في القرآن أو ما لم يذكر في القرآن ولا في السنة فلسنا ملزمين بذلك. لا، حينما يحقق الله أمرا مثل هذا الذي استمعنا إليه، فاعلم أنه إشارة إلى كل المعاملات التي تكون بينك وبين زوجتك في حالة الرضا، في حالة الغضب. ينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى في كل الأحوال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، في أي ظرف، في أي زمان، في حالة رضا، في حالة غضب، في حالة غنى، في حالة فقر، في صحة، في مرض، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا كنت أخي المسلم الكريم، علمني الله إياك الخير، إذا كنت قد وعيت هذا الدرس فخذه مرآة لغيره من الأمور الأخرى في حياتك العملية، على الأقل مؤقتا في واقع بيتك بينك وبين زوجتك، إلى أن تأتي أمور أخرى في واقع الحياة خارج البيت نفصلها إن شاء الله. ولكن على الأقل لا تقتصر على موضوع الرضاع، فلربما لم يكن هناك رضع أصلا. الأولاد الكبار، الأولاد الكبار ماذا نفعل بهم؟ حاول أن تقيسهم على حالة الرضع، حاول أن لا تجعلهم ضررا بينك وبين زوجتك، حاول أن تنظر فيهم وفي مصلحتهم قبل أن تنظر إلى مصلحتك أنت. وأخص الرجل لأنه أحكم وأعقل، وذكر في شأن النساء أنهن ناقصات عقل ودين، فإذا ما غضبت أظن أنه لا يبقى شيء من النصف الآخر، لكنك عقلك كامل، هكذا خلقنا الله، ولا تعاب المرأة بهذا، فهذه فطرتها، هذا شأن الله فيها، لتصلح وتكون أما ولتكون أنثى. ولو كانت ذا عقل كامل مثل الرجل ما استقامت الحياة، ولا عرفت أين الزوجة ولا أين الزوج. فلا بد أن يكون الأمر هكذا. وليس نقصان عقلها يعني أن عندها نصف عقل وعندها نصف جنون، لا، إنها لا يغمى عليها ولا يغشى على عقلها، بل عاطفتها تتحكم في عقلها الكامل، عاطفتها، مشاعرها، أحاسيسها تتحكم في عقلها الكامل، فلا تجعله كاملا. أما أنت أيها الرجل، لتكون رجلا جعل الله عقلك متحكما في عاطفتك، فلا تتحمل بكاء طفلك. والأم تضحك حينما يبكي طفلها، وتسعد بصوته وهو يبكي، بل ربما أبكته لتسمع بكاءه. سبحان الله، هذا لتستقيم الحياة. فلذلك أقول ينبغي ألا نأخذ هذا الأمر الجزئي في حياتنا فقط، بل أنت الرجل، أنت العاقل، أنت المتحكم بعقلك في عواطفك ومشاعرك، فلا تستفزك المرأة لتضر الأولاد، لتحرم الأولاد من خير هم أحق به أو من حق كتبه الله لهم، بل لا بد أن ننظر في شأن الأولاد، لأن مصلحتنا من قائمة وعفش ومهر ومؤخر ومقدم، هذه مصالح خاصة، مصالح خاصة، لكن الأولاد مصلحتهم مصلحة مجتمع. لو نشأ هؤلاء الأولاد على صلاح لأثروا في صلاح المجتمع، ولو نشأوا على فساد وضياع ربما ضاع بهم المجتمع. فلذلك قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهذا هو منطق العقل، وهذا هو منهج الله، وهذا هو نص القرآن، فلا بد أن نلتزم. أمر آخر وأخير أنبه إليه كذلك، وهو أننا نرى ونسمع ونقرأ عجبا. سبحان الله، القرآن الكريم، القرآن كلام الله العظيم، يتدخل في حياتي كزوج مع زوجتي في حالة الرضا، في حالة المعاشرة، ويقول لي اتق الله، نعم. يتدخل في حالة الطلاق ويقول اتق الله، نعم. يتدخل في حالة النظر في مصلحة الأولاد فيما بعد الطلاق ويقول لي اتق الله، نعم. وفي أدق من ذلك وأصغر من ذلك سنرى عجبا إن شاء الله. هذا يذكرنا وأذكر به مرة بعد مرة حتى نعي الدرس جيدا. يذكرنا هذا الأمر بأن الحياة ملك لله، ونظام الحياة ينبغي أن يقوم على منهاج شريعة الله، وأن الحق هو ما أثبته الله، والباطل هو ما أبطله الله. لا تظن، وأظنك لا تظن هذا، ولكن كثيرا من المسلمين يعتقدون أنه بصلاة العشاء قد أنهى حق الله عليه، وما بعد ذلك هو حر. صلى الظهر، الحمد لله أديت حق الله عليه، خرج عمره وسافر الى حج، الحمد لله، وادى زكاته، ثم يخرج الى متجره فيغش ويطفف الميزان ويبتز الاموال ويأكلها بالباطل، يرابي ويقترض بالربا ويقرض بالربا، وهكذا امور كثيرة كل هذا، ويقول هذا شيء وذاك شيء، كما يعبرون بالمثل القائل هذه نقرة وتلك نقرة، نقرة الله اخذها وهذه نقرتنا نحن، هذا حظنا بعدما أدينا حق الله. لا يا أخي، هذا فهم منقوص، هذا فهم مجتزأ، فهم قاصر. الله تعالى أمر فقال قل إن صلاتي ونسكي من حج وعمرة وذبح وغير ذلك ومحياي، الحركة خارج المسجد، خارج دور العبادة، الحركة في الحياة، في الشارع، في البيت، في المصنع، في المتجر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. إياك أن تقول نعم هي لله ولكن لنا عقل. أشركت عقلك مع الله؟ أتفكر بعد أن قال الله لك افعل تفكر ألا تفعل؟ أبعد أن قال الله لك انتهي ولا تفعل أتفكر بعقلك أن تفعل؟ لا، لا بد أن للعقل العاقل الواعي أن يلتزم بأمر الله، لأن الله خالق صانع يعلم مضارنا ومنافعنا وأمرنا بهذا ونهانا عن هذا، وقال في محكم آياته: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من ضيق في التشريعات، لا يضيق الله عليكم بها ولا يحرج عليكم بها، وإنما يشرع الله لكم سنن الهدى، واصطفى لذلك أفضل رسله، وأنزل عليه الصلاة والسلام وأنزل من أجل ذلك أحسن كلامه وكتبه، واختار لذلك أشرف بقاع أرضه وأشرف ملائكته، كلها اصطفاء في اصطفاء. وبعد ذلك أقول عقلي، أقول العرف هكذا، التقاليد هكذا، لا بد أن أخذ حقي بذراعي، لا بد أن أفعل وأفعل. أتفعل بعد أن قال الله لا تفعل؟ هذا شرك بالله، صورة من صور الشرك بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. الأمر واجب، ليس على سبيل الاستحباب، ولكن الأمر بأخذ شرع الله واجب، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول وأنا أول. نعم، هو أول من استسلم لله بشريعة القرآن، لأنه نبي هذه الأمة ورسولها المبلغ لها رسالة ربها، ونحن تبع له، ولنا الشرف ولله الفضل والمنة. فلا بد أن تذكر هذا أخ الإسلام، لا تظن أن القرآن للأموات وللمناسبات وللبركات وفقط. لا، لو كان هكذا لأنزله الله مغلقا في علبة فخمة عظيمة من قصيفة سماوية أو غير ذلك مما يكبر في النفس ويعظم، وجعله الله حرزا نعلقه في أعناقنا لنتبرك ونحفظ به، ولكن الله أنزله كتابا مقروءا، ما نزل مكتوبا، نزل مقروءا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأه جبريل ويقرأه النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، وهكذا يصل إلينا قراءة. ثم أمر بكتابته وسيلة لحفظه، طالما هو مقروء فلابد أن نقرأه، وطالما حفظه للنبي عليه الصلاة والسلام فحفظه مشروع ومطلوب ومرغوب فيه. إذن هذا الكتاب منهج حياة، نظام حركة في هذه الدنيا، كما أمثل ولله المثل الأعلى، أقول هذا الكون الكبير بيت واسع، ونحن كلنا ضيوف فيه، وصاحب البيت وضع لنا نظاما لنتحرك به في هذا البيت. هذه الغرفة لا تدخلها، هذا الباب لا تنظر فيه لأن فيه عورات، هذا الباب ادخله، هذا الباب حلال لك، هذا المكان تحت أمرك. ماذا بعد ذلك؟ لو كان صاحب هذا البيت رجلا منا لالتزمنا بكلامه ورضينا بحكمه ونظامه، فما بالنا لا نرضى بحكم ونظام هذا البيت الكبير والكون العظيم. إنه الله الخالق الذي قال ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم ألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف اللهم عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ردنا يا ربنا إلى شريعتك ردا جميلا، وشرفنا يا ربنا بتحكيم كتابك فينا وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تجعل حكمنا شريعتك، اللهم اجعل حكمنا شريعتك، اللهم اجعل حكمنا شريعتك، ووفق ولاة أمورنا للأخذ بذلك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ألهمنا الصواب والرشاد والسداد حتى نكون من المفلحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. انفعنا يا ربنا بما علمتنا، وعلمنا اللهم ما ينفعنا، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم وبارك على خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.